بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتفسيرنا لسورة البقرة. وقد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، قال: بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قراءة أكثرهم: ولا تسأل بضم التاء على الخبر، وفي قراءة أبي بن كعب: وما تسأل، وفي قراءة ابن مسعود: ولن تسأل عن أصحاب الجحيم، في قراءة ابن أبي بن كعب: وما تسأل، وفي قراءة ابن مسعود: ولن تسأل عن أصحاب الجحيم. نقلها ابن جرير: أي لا نسألك عن كفر من كفر بك. طبعا قراءة الصحابة هذه القراءات لم يعد لها وجود فيما يتعبد بتلاوته بعد جمع عثمان رضي الله عنه المصحف، لكن تبقى قراءة الصحابة من جهة الأحكام هل يستدل بها أو لا يستدل، خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يستدل بها في الأحكام لأنها على الأقل هي رأي هذا الصحابي وهي قوله، كقراءة ابن مسعود في كفارة يمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فهل يلزم التتابع ولا يلزم التتابع؟ فمنهم من قال يلزم التتابع لهذه القراءة وجوبا، ومنهم من يقول استحبابا، فهذه القراءة تدل على التتابع، التي ورد تدل على التتابع، ولكن القراءة الموجودة في مصحف عثمان ليس فيها التتابع، فيحمل ذلك على الاستحباب، فهي من باب الأحكام لا حكم يختلف عن باب التلاوة. أما باب التلاوة فلا تتلى في الصلوات، قراءة الصحابة ما تتلى ولا يتعبد بتلاوتها، لكن من باب الأحكام، من باب الأحكام لما عرفنا أنها قرآن وتيقننا أنها قرآن، فمن باب الأحكام لا بأس بالعمل بها من جهة الأحكام، وعلى الأقل فإنها تمثل كما قلنا قول الصحابي القارئ بها، كقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية، وكقوله تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني عليك يا محمد البلاغ وليس عليك أكثر من هذا، فمن ضل أو كفر فإنك لا تحمل وزره، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم، ومعنى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم يعني الزموا أنفسكم واعتنوا بها إذا ما أديتم عليكم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تزر وزرة وزر أخرى، فحينما تدعو قوما وهؤلاء القوم نفروا وعملوا بخلاف الحق لا عليك، لكن تؤاخذ إن قصرت في التوجيه والنصح والبلاغ. فمهمة الرسول البلاغ، ومهمة كل واحد بعد الرسول من باب أولى البلاغ، وهذه من رحمة الله يا أخوان، هذه من رحمة الله. لو كان الداعية يثاب أو يأثم على إقبال الناس وإعراضهم لكان هذا مصيبة، ولكن الحمد لله أن جعل الله عز وجل الأجر على البلاغ، وهذا أمر يختص بك، أما الهداية فذاك لا يختص بك وليس للرسول فضلا عن أن يكون لك، ولهذا نجاح الداعية أو فشل الداعية؟ مثلا قبول الدعوة أو رد الدعوة ما يكون بعدد الناس. ورأيت النبي وليس معه أحد، اليوم الواحد ليس نبيا ومعه الأحد، هذا معه الواحد ومعه الاثنان معه، فليقول الواحد بأنه أفضل من النبي في دعوته؟ فيأتيك واحد عنده 10 واحد عنده 20، واخد بالك؟ هذه مسائل تختلف. أو واحد قد يكون إماما ومع ذلك يضطهد ويسجن ولا يكون له مثلا، فهذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الهداية ليست لك وليست هي المنطقة التي تكلف بها، إنما ما تكلف به هو البلاغ، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا وجب على الداعية أن ينظر في بلاغه من جهة المادة ومن جهة النية، فيكون حسن القصد من جهة النية ويكون حسن المادة وعنده سلامة المادة من جهة المادة. هذا الذي عليك فقط، انظر إلى نيتك ومادتك. أما الناس، أما الناس فذاك بقى فضل الله يؤتيه من يشاء على من هداه، أو يخذل من قدر الله عز وجل له الضلالة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد انقلب المعيار اليوم عند الناس، فصار ايه؟ صار المقياس اليوم ما هو؟ الكثرة. ما شاء الله فلان ده يا اخي، هذا الرجل على مخلص، لان عنده الشوارع تسد من الساعة 10 ولا من الساعة 9 ولا الى اخره، فيعتبر المقياس بكثرة الناس وقلتهم. لا، ليس المقياس بهذا، ليس المقياس بكثرة الناس وقلتهم، انما المقياس بما يعرض على الناس. دعك من هذه الشوارع الممتلئة، ماذا يقول هذا الخطيب؟ معروف ان الانسان كلما ابتعد عن السنة والضوابط الشرعية كثر الناس، لان الناس يستهويهم هذا، واكثر ما يكون الناس في ملاعب الكرة، ما في واحد بيحضر له 120,000 في الخطبة، ما في 120,000 فيحضرون في الكرة وفي أماكن الله واللعب، هل معنى ذلك أن ذلك حق؟ فالإنسان ينظر في المادة. ومعروف أن الناس أول ما تقول على المنبر ضوابط وتقول مادة سلفية على السنة، الناس ينفروا منها، لأنه من اللي هيجلس أمامك؟ خد عندك، أيد في دفترك، لن يأتيك صوفي، اثنين لن يأتيك أشعري، ثلاثة لن يأتيك إخواني، أربعة لن يأتيك تبليغي، خمسة لن يأتيك حزبي، ستة لن يأتيك، عد بقى لما تخلص 72 فرقة، من الذي سيأتيك؟ سلفي. سلفي منين؟ اسكندرية ولا من القاهرة ولا من سبك ولا من هنا ولا من هنا؟ سلفي منين؟ هيجي لك منين سلفي؟ سلفي على السنة الخالصة، منين هيجيك؟ إذا من الذي سيحضر أمامك؟ إما عمي على فطرته الحمد لله لا يعرف هذه المناهج يجلس، وإما واحد تشرب السن، ما عدا ذلك فلا يأتيك واحد من هؤلاء، بل يحذرون منك، يلقون الناس، يلقون الناس. أذكر أحد الناس هنا يعني من، طبعا والحمد لله أنه مسافر من فضل الله علينا، ولكن يأتي شهرا في السنة أو سنتين ويكون شهرا ثقيلا، رغم أنه لا يكلمنا كلمة ولا شيء، لكن يكون شهرا ثقيلا، فتكفي إشاراته وعباراته التي يلقيها لبعض الناس هنا وهناك. كان يقف في الشارع في درس الفجر، هذا كان يقف في الشارع، وبيته قريب من هذا المسجد، كان يقف تفهم رحيل رحيل فين أنتم كذا أنتم كذا، وينفر الناس من هذا الدرس، يوم أن كان العدد الذي يحضر فيه مثلا ممكن 4 أو 5، ولكن كان بالنسبة له أمر يعني صعبا جدا. فلما جاء الحمد لله وكثر العدد يعني اشتطى يعني غضبا، فبعض الناس هكذا لا يمكن. طيب يا رجل اجلس شوف الكتاب النبي، شوف حدثنا وأخبرنا. أنت الآن لما تقف في الشارع تصد الناس عن حدثنا وأخبرنا، طيب ماذا تريد من الناس؟ يذهب الناس إلى من؟ عندك شيء؟ لو كان الناس يذهبون الى ابي غنام ولا الى المعداوي ولا الى كذا ما صد الناس عن ذلك، ولكن لما يأتي الناس بقى الى حدثنا واخبرنا والنسائي وابو داود والبخاري ومسلم، فيستعمله الشيطان واستفزز من استطعت منه. فالشاهد يعني اقصد ايه؟ انه ما يأتي صاحب السنة إلا من كان على السنة. ولا يصبر أصلا على السنة يا إخواني إلا صاحب السنة، وإلا من لم يكن صاحب السنة يخنق ويصرع ويصاب بتشنجات وربما مات. فما يصبر على السنة أحد إلا من كان عليها، إلا من كان عليها. فمئات الألوف عشرات الألوف، وهذه ليست مقياسا. قد نعم يرزق بقى الواحد عدد مع السنة، وهذا قليل قليل قليل، هذا إذا حصل فهو النادر الذي على خلاف الأصل. وإلا ما الأصل؟ الأصل أن أهل السنة قليلون، الأصل أن أهل السنة أفرادهم قلائل، أما غيرهم فعندهم الكثرة وعندهم الأعداد وعندهم. فليس على الإنسان إلا البلاغ، لأن النبي ما عليه إلا البلاغ، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. طيب إذا ما مهمتك؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشباه ذلك من الآيات. وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم كما قال عبد الرزاق، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ساق بسنده عن محمد بن كعب القرضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهم حتى توفاه الله عز وجل. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة، وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب مثله، وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب. قال القرطبي وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان، أي قد بلغ فوق ما تحسب. يقول لو لا تسأل عن فلان، ليس المواضي عن النهي لا تسأل بلسانك، ولكن لا تسأل عنه فقد بلغ شيئا أو لا يسأل عنه بسببه. وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيى له أبويه حتى آمن به، يقول القرطبي يعني، وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار. قلت، يقول الحافظ ابن كثير، والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها من المعتمدة، وإسناده ضعيف والله أعلم. نعم لا يصح أبدا في هذا حديث، بل الأحاديث على خلاف هذا. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وأيضا حديث إن أبي وأباك في النار حديث صحيح، جاء عند مسلم وغيره، جاء عند مسلم وغيره. ولو كان أبواه مؤمنين لا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان ذلك مما ينقل بالتواتر. ثم قال ابن جرير وساق بسنده عن داود بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبوي، فنزلت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا مرسل كالذي قبله، وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه. واختار القراءة الأولى يعني ولا تسأل، وهذا الذي سلكه هنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيحين. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر، ولا يلزم ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني اللي هو حديث ليت شعري ما فعل أبوي، ليت شعري ما فعل أبوي. فيقول ابن جرير انه يقول ابن كثير ان ابن جرير رد القول المروى عن محمد ابن كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من رسول الله في امر أبويه، يعني قال هذا مردود لان النبي كيف يشك. ابن كثير رحمه الله تعالى، شوف العلم يا اخوان، ابن كثير بنى جل تفسيري على ما رواه عن ابن جرير، ومع ذلك ابن جرير يقول القول يكون عليه الدليل فيقبله، او يقول القول ليس عليه الدليل فيحكي ثم يرده. قال هنا ابن كثير واختار، وهذا الذي سلكه ها هنا فيه نظر، فيه نظر يعني في رد قول محمد ابن كعب بدليل نظري، ألا وهو أن استحالة شك النبي في أمر أبويه، ما يقول النبي ليت شعر. فابن كثير قال لا، هذا لعله قبل أن ينهى النبي النهي الصريح ويعلم النبي بحال أبويه وأنه لا يستغفر إيه لهما لكونهما كذا وكذا. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل. طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده علم من أهل الكتاب كثير، ولهذا بعضهم أول حديث البخاري حديث أبي هريرة ما كان أحد أحفظ مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قيل نظرا لكثرة ما كان عند عبد الله بن عمرو ابن العاص من أخبار أهل الكتاب، ولكن الرجح ما ذكره بعض أهل العلم أن ذلك كان في وقت، كان في وقت ثم بعد ذلك صار أبو هريرة أحفظ الصحابة لما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرظا للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وأذانا صمة وقلوبا غلفا انفرض بإخراجه البخاري. فرواه في البيوع محمد بن سنان عن فليح به. هذا صفة النبي فين؟ في التوراة. إذن التوراة يعلمون هذا والإنجيل يعلمون هذا، ولكنهم كتموا ذلك على علم الذين أتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. نعوذ بالله، نعوذ بالله من صنعة العالم الضال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخوف ما خاف على أمتي فتنتين، فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. آه يا أخوان لو أن الإنسان عنده علم وانحرف، آه من هذا بالذات، صعب صعب. ليه؟ يعرف مداخل الناس ويعرف كيف يلبس على الناس ويعرف كيف يشتري الناس. العام ما عنده شيء، العام يا أخواني ما عنده شيء، جاهل ليس عنده أدوات الإقناع. العام ما عنده هذه الرواية عند ابن أبي شيبة وقد صححها فلان وفلان وفلان وهي دالة على كذا ويذكر بدعة. العام ما عنده هذا، ما يقنعك ما يبهرك بهذا. لكن الذي عنده من ذلك ما عنده هو الذي عنده علم ولكنه فجر به، فكان مثله مثل إبليس. إبليس إبليس خبير بالطرق، خبير بالمسالك، خبير بالسبل، تغلق بابا يفتح لك عشرة. هذه خطورة إبليس يا أخوان، أنه يغر الناس ويزين للناس الباطل. كذلك العالم الفاجر هو أداته أصابعه التي يتحرك بها. إبليس ما يأتي للناس في صورته ويقول للناس يلا إذني وإلا قتلتك، اسرق وإلا قتلتك، إنما يزين. وأعظم ما يكون التزيين حينما يلبس لبسة الدين والشريعة. ولهذا كانت الحيل أخطر ما يكون في دين الله عز وجل. ولهذا أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الذنب الذي يفعل بالحيلة أخطر من الذنب الذي يفعل بلا حيلة، وإن كان آثما في الأمرين، يعني وآثم على اقتراف للذنب، لكن الذنب الذي يفعل مع الحيلة هذا أخطر، أخطر لي أخواني، لأنه يقتدى بصاحبه وتحول به الشريعة فيصبح الممنوع مشروعا نظرا لهذه الحيلة. فآهن من هؤلاء الذين يعلمون شيئا ثم يلبسون على الناس به. أخطر صنف في الناس هذا العالم الفاجر، نعوذ بالله. هذا إبليس يمشي على الأرض، إبليس يمشي على الأرض. لما يأتيك واحد دلوقتي يصعد من المنبر يا إخواني يصعد المنبر ويخطب ويقول قال الذين غلبوا على أمرنا لنتخذن عليهم مسجدا. وقد جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا أو كذا توسلنا بنبينا وإنا نتوسل بعم نبينا. فهذا توسل برسول الله ثم توسل بالعباس ففيه التوسل بالصالحين ونسأل الله عز وجل بهم. وقد جاء عند كذا من حديث الضرير الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر رواية حديث الضرير وأيضا ويقوم بخطبة يخرج الناس منها يتعلقون بالصالحين وتبركون بهم ويسألون بهم ربهم عز وجل. فهذا صعب أن يرد الناس ذلك صعب لأن الناس أكثرهم عوام. فهذا العالم الفاجر هو الذي يؤثر في الناس. ولهذا مثلا فتنة مصرنا من أوقات الثورات وكذا الذي أشعل يا إخواني هذه الأشياء إنما هم من تلبسوا بلبسة العلم. وإلا لو المسألة دي عوام أو الناس الآن بدون ما يدين فيها المشايخ الأمر هذه يعني الأمر هذه حتى لو حصل هنا وهنا حاجات تستوعب يعني واخد بالك نار هنا ولعت واشتعلت بتفوها إنما آمن لي لا يطفأ نار هذا لأنه دي شهادة في سبيل الله هذا جهاد في سبيل الله ولهذا ما أقام ربعة ولا نهضة ولا هذا إلا هذا هؤلاء الذين يخرجون على المنصات بثيابهم البيض وبلحاهم السود وبمعسول الكلام والشهادة وكذا وكذا إلى آخره. هذه الفتنة فتنة الجزائر من قبل فتنة أفغانستان فتنة هذه الفتن إنما يحركها من ينتسب إلى العلم. ليه؟ الناس يقتدون بهم. إنما عن العوام 6 أبريل ولا 15 ديسمبر حتى ولا أي حاجة دعك من هؤلاء كل دول دعوتهم وإن كانت لها مثلا قوة معينة لكنها قوة نسبية قوة نسبية. في حد مثلا من آبائكم أو من إخوانكم أو مع أعمامكم قال والله تعالى نقتدي بالشاب الفلاني هذا تبع حركة التبرير وأنا أدعوك إلى هذه الحركة ما أدري كذا وكذا أبدا واخد بالك. أحد هؤلاء الناس هنا لقي بعض إخواننا فقال لو تعالى شان الدستور وما الدستور وكذا فقال يا أخي أنت مالك ولا الدستور فلا لابد وعشان الشريعة قال له خلاص بقى احنا ما انت لسه تقولوا شريعة وتقولوا مش عارف ايه دعوكم من هذا. فقال لا ينبغي ان نكون سلبيين. قال له طيب انت يا اخي نعم يقول الخلافة اقصد الخلافة يقول له هو من تبع الخلافة هنا عندنا ناس هنا مش عارف تبع الخليفة مين لهم خلافة هنا يقولون بالخلافة هنا الخلافة فالاخ هذا يدعو الى ايه فالرجل هذا يدعو الى الخلافه فبيدعو الاخ هذا الى الخلافه والخلافه. قال له اي خلافه؟ قال له الخلافه خلافه ابو بكر وعمر ونعود الى الخلافه الراشده وكذا وكذا. قال له يا اخي ارمي السيجاره الاول وادعو الى الخلافه. قال له مالك داخل بسجارتي؟ قال له شوف انت اخرج علبه السجاير الان وضعها تحت قدميك وكسرها وانا امشي معك الان في طريقك. عاجز يا اخواني علبه السجاير في جيبه والخلافه خلافه ايه ديت؟ هذه الخلافة عيب السجاير في ايه؟ في جيبه. فمثل هذه الدعاوى يستهون بها الناس خلافة راشدة على منهاج النبوة. من الذي يقوم بهذا؟ الذين لا يصلون في المساجد. اي خلافة هذه؟ هذه خلافة خلافة الشيطان يستخلف الشيطان على هذه الارض لاغواء بني ادم. فاشد ما يكون هذا العالم الفاجر. من هنا كان خطر اليهود لان اليهود على علم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علم بالحق وكانوا يستفتحون على المشركين بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تركوا كل ايه هذا وكتموا هذا. هذا في التوراة موجود يا ايها النبي انا ارسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين وانت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فضة ولا غليظة ولا سخبة في الاسواق الى اخره. قال قال عطاء ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبا قال بلغته أعينا عموما وأذانا صموما وقلوبا غلوفا. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير رحمه الله يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا. ليه؟ لأنه لن تتبع ملتهم فلن يرضى عنك اليهود والنصارى أبدا. فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. لا تحرص على رضا اليهود والنصارى لن يرضى عنك اليهود ولا النصارى. أتدري يا محمد متى يرضون عنك؟ إن تبعت ملتهم، دون ذلك لا يمكن. فصاحب الباطل لا يرضى عنك إلا باتباع باطله مهما تفعل. صاحب الباطل ما يرضى عنك إلا أن تتبع باطله مهما تعاملت معه بالدبلوماسية. تب أنت على خير وغيرك على خير؟ لا، ما في غيري، إما أن أكون أنا وحدي ثم تتبعني في ذلك. سبحان الله، زي أصحاب الهوى لما يأتي رئيس الحزب المعروف فيبدع بعض الناس بلا داعي، يوم بعض الناس الذين يبدعون بدلا من أن يردوا على الرجل ويبينون تجاوزه في التبديع بلا مبدع وكذا، ماذا يصنعون؟ يسعون جاهدين في إرضائه بشتى الطرق فيوافقونه في مراده عسى أن يرضى، ويقرؤون البيانات بالنيابة عسى أن يرضى، ومع ذلك ما يرضى، لأنه لا يرضى عن رجل ذو القدرة بالقدرة. دليل ذلك ما أخرجوه من بيان في آخر الأمر، فقد ذكروا اسم رجل قد بدعوه وحذروا منه وقالوا كذا وكذا وكذا، الله يستر علينا. فذكروا اسمه، خلاص مع كونك بدعتني ومع كونك فعلت كذا وكذا، إلا أنني جلست في المجمع الفقهي هذا وهيئة كبار العلماء ودونت اسمي، خلاص ماذا تريد بعد ذلك؟ سبحان الله، يخرجون هذا البيان ويكتبون تحته احذروا فلان لأنه لم تظهر توبته، يعني والمراد لم يظهر ولاؤه، الولاء الكامل الذي يتبنى بسببه، الذي يتبنى بسببه، بخلاف صاحبه الأول النائب الذي يضع رجله محل غرزه، فضع رجلك حيث وضع مباشرة. فلن يرضى عنك هؤلاء حتى تتبع ما هم عليه. أما لو عندك تلاعب أو عندك شيء من الإنصاف ولو 1%، ما تقبل، ما تقبل، لابد أن يكون الولاء ولاء كاملا. فلن يرضى عنك الجميع حتى تكون جميعا، ولا المعتزلة حتى تكون معتزليا، ولا الأشاعرة حتى تكون أشاعريا، ولا الصوفية حتى تكون صوفيا. الصوفية لا يرضون عنك صوفيا سلفيا كما تزعم أنت، والأشاعرة ما يرضون عنك، شوف، ما يرضون عنك أبدا حتى تكون أشعريا. فلو أنك معهم في باب دون باب ما يرضى عنك هؤلاء. فخذها قاعدة، صاحب الباطل لا يرضى عنك إلا إذا انتقلت إلى باطله انتقالا كاملا. فيا مسكين، وهؤلاء طبقة، يا مسكين، يا من تحاول تقول أخذ من هذا ومن ذاك وأثني على هذا وذاك من أجل أن أرضي هذا وذاك، لن يرضى عنك لا هؤلاء ولا هؤلاء. فأرضي ربك سبحانه، ما ترضي أحدا من الناس، أرضي ربك. لهذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، لأن الناس ما يرضون عنك أبدا ولا يجتمع الناس على رضاك، لابد من راض ومادح وذام وراض وساخط، لابد من هذا، فلما تتعب نفسك فيما لا يمكن تحصيله. فمن رام رضا الناس كلهم فقد رام مستحيلا، أما من رام رضا الله فقد رام مرجوا، فإن رضا الله عز وجل لمن عمل بشرعه متحقق إن شاء الله. وأقبل على طاعتي على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى قل إن هدى الله والهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به والهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. قال قتادة في قوله قل إن هدى الله والهدى، قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال طائفة أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرون من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلت هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله ابن عمرو. ولئن تبعت أواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى. ولئن تبعت أواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمة مرادة، والأمة مرادة. وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله تعالى حتى تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فعلى هذه لا يتوارث المسلمون والكفار، وكل منهم يرث قريبة سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم ملة واحدة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. وقال في رواية الأخرى كقول مالك إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما جاء في الحديث. إذا كان الحديث صحيحا فيعمل به ويقدم على هذا الفهم، ويقدم على أهل الفهم على هذا الفهم. فنعم من جهة الكفر فالكفر أنواع، فهؤلاء النصارى كفروا وهؤلاء اليهود كفروا، فكل هؤلاء وإن تعددت طرائق كفرهم إلا أنه يجمعها وصف واحد وهو الكفر. فالكفر ملة واحدة، أي من جهة الوصف هو كفر، هو كفر من جهة الوصف هو كفر، لكن من جهة التوارث، من جهة التوارث إذا صح الحديث بهذا لا توارث أهل ملتين فيكون مقدما على حكم الكفر بصفة عامة، فهو من جهة الحكم هم كفار، أما من جهة الأحكام الجزئية مثل اليهود والنصارى فهم كفار، ولكن مع ذلك رخصت الشريعة في نكاح نسائهم وحل طعامهم، مع أنهم نقول فيهم مع الكفار غير الكتابيين كلهم كفار والكفر ملة واحدة، لكن هذا لا ينفي أن يرد الدليل الخاص في حكم خاص فيعمل به في هذا الحكم، وعليه إن صح الحديث لا توارث أهل ملتين فيكون مقدما على فهم الكفر ملة واحدة. نعم. وقوله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة هم اليهود والنصارى، الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مختار بن جرير. وقال سعيد عن قتادة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وثق بسنده عن عمر يتلونه حق تلاوته، قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال أبو العلي قال ابن سعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن موضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. كذا رواه عبد الرزاق المعمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس هذه الآية قال يحلون حلالا ويحرمون حراما ولا يحرفون عن مواضعه. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود نحو ذلك. وقال الحسن يعملون بحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. يعني حق التلاوة يعود إلى كل معاني القرآن في العمل به من إحكام اللفظ وإحكام العمل وإحكام الدعوة إلى ذلك والاستشفاء به. جميع حقوق القرآن كله داخل في يتلونه حق تلاوته. طيب ما وجه أخواني التفسير بالنصارى؟ يقول قتادة هم اليهود والنصارى، كيف يعني هذا مدح اليهود والنصارى؟ يقول الذين يتلونه حق تلاوته، الذين يتلونه الكتابة يتلونه حق تلاوته. قال قتادة اليهود والنصارى كيف يعني وهم كفار؟ تم بس هنا المسألة مسألة مدح، هنا مخرج المدح. يعني ايه سعد الانزال؟ كيف يعني؟ بكوا ليه؟
كما في الآية
يعني مؤمنون. ايوه يعني ايه بقوم برضه من اليهود والنصارى؟ يعني ايه بقوم مالهم؟ ايوه يعني تلون حق دلوقتي
يعني
ايه؟ يعني هذا مدح اليهود والنصارى الباقين على اليهوديه والنصرانيه ولا هؤلاء الذين اسلموا؟ هؤلاء نعم صار الذين يبقون على دينهم، ولكن المراد يعني الذين اسلموا اليهود والنصارى قرأوا فاسلموا وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه نعم نعم. وكقال تعالى ولا تجدن اقربهم مودة الذين امنوا الذين قالوا ان نصارى ذلك بانهم من قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون. نعم. وقال ابن ابي حاتم وثق بسنده عن ابن عباس في قول يتبعونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ثم قرأ والقمر اذا تلاها، اي يقول اتبعها، يتلونه حق تلاوته اللي هو الاتباع يعني. والتلاوة على قسمين، تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. التلاوة اللفظية يراد بها تلاوة اللفظ يتلونها، والتلاوة الحكمية هي الاتباع. اتل ما اوحي لك من كتاب رب، اتل ما اوحي لك من ربك، يعني اتبع. الذين اتيناهم كتاب يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه. نعم هذه التلاوة الحكمية، التلاوة الحكمية. قال وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك. قال الثوري أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. قال القرطبي وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه، ثم قال في اسنادي غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب الا ان معناه صحيح. الى ان قال وقال ابو موسى الاشعري من يتبع القران يهبط به على رياض الجنه. وقال عمر رضي الله عنه هم الذين اذا مروا بايات رحمه سالوها من الله وإذا مروا بآيات عذاب استعادوا منها. وكل هذا يدخل في الآية. قال وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآيات رحمة سأل وإذا مر بآيات عذاب تعوذ. قوله تعالى أولئك يؤمنون به خبر عن الذين أتيناهم الكتاب حق تلاوته يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتاب من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد، كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم، أي إذا أقمتموها حق الإقامة وأمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعتيه وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. نعم. ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا. إن كان وعد ربنا مفعولا، إيه وعد ربنا مفعولا؟ إن كان ما وعدنا به من شأن محمد لواقعا. وقال تعالى الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا أمن به إنه الحق من ربنا. ولهذا قال وما يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى وما يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وكررتنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته، فحذروا من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم وأمروا من يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. نعم. هنا تقدم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة، والآية الماضية إيه؟ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فهل هناك علة في ذلك؟ هات كلام ابن جماعة في المتشابهات، في كلام ابن جماعة ذكر هذه كده. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونكتفي عند قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات